أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن وصلنا إلى سورة آل عمران في الآية 38 و39. عرفنا في الآيات السابقة أن زكريا عليه السلام دعا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه الآية المباركة نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي إثبات الملائكة. فيه خلق من خلق الله اسمهم الملائكة، إثبات الملائكة، نادته الملائكة، خلق من خلق الله عز وجل. هؤلاء الملائكة عالم غيبي عنا، مخلوقون من نور، خلقهم الله من نور، خلق آدم من طين، خلق الملائكة من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. ما هو الذي أراده ربهم منهم؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عدد هؤلاء الملائكة كثير، أن عدد هؤلاء الملائكة كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل، إذا كان الجمل محمل حمل ثقيل يكون له صرير هذا الحمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من موضع أربع أصابع، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، ملك من الملائكة قائم لله أو راكع أو ساجد. هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله وعددهم كثير، كل واحد منا معه ملكين. وأيضا في ملائكة يتناوبون علينا، يتناوبون علينا الليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ولذا صلاة العصر وصلاة الفجر لها أثر عظيم. إذن الملائكة لا يمكن إنكارهم، لأن الله أخبرنا أن فيه ملائكة، وهؤلاء الملائكة رسل لله عز وجل يأمرهم وهم ينفذون أوامره بدون تأخر. ولذا الذي ينكر الملائكة نقول إن حكمه كافر. لو قال إنسان لا ما في ملائكة نقول أنت كافر، لأنك مكذب للقرآن الكريم. لو قال قائل أنا لا أنكر الملائكة وأقول فيه ملائكة، لكن الملائكة هم قوى الخير، يعني في شياطين قوى الشر، الملائكة قوى الخير، فيجعلهم معاني لا ذوات، يعني ما هو بذات، ليس ذات وإنما هو معنى، هذا أيضا إنكار للملائكة، إنكار للملائكة، هم ذوات، خلق من خلق الله ولهم ذات، ولهم ذات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في خلق الملائكة كما قال: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة. إذن هذا خلق ذات وليس معنى من المعاني كما يقولون، وإنما هم ذات كيف تكون قوى ولهم أجنحة مثنى وثلاث وأرباع، ليس من المعقول. ما دام أن لهم أجنحة فهم ذوات، ولذلك الذي ينكر أيضا وجود الملائكة نقول إنه كافر لأنه مكذب القرآن الكريم. أيضا الذي ينكرهم ويقول ليسوا ذوات وإنما هم معاني نقول أيضا هذا غير صحيح، وإنما هم مخلوقون، لأن الله قال: اجعلهم ذوي أجنحة، لهم أجنحة يطيرون فيها ويسيرون. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن إيمان كامل أن لله مخلوق وهو الملك، وأيضا جبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالأخبار للرسل وينزل بالكتب للرسل. ولذا جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، كما تبين لنا أنه جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. أيضا الملائكة يا إخوان الله أعطاها الفهم والكلام، تتكلم بصوت مسموع. ولذلك هذه الآية استفدنا منها أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع، نادته الملائكة. وإذا ناداك واحد هل هذا صوت ولا ما هو صوت؟ يا محمد هذا صوت وأيضا مسموع. الملائكة يتكلمون بصوت مسموع ويبشرون. ولذا قال: فنادته الملائكة. إذا نستفيد أيضا من هذه الآية أنك يجوز تكلم المصلي، إذا كان واحد يصلي أنك تكلمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لكن المكلم وهو يصلي هل يخاطب؟ يخاطبك مثلا تقول: يا محمد أنا أريد أن أجلس، يا محمد تذهب معي للحرم، هل يتكلم معك أو لا يتكلم؟ لا، يجيبك بالإشارة، يجيبك بالإشارة، أما بالكلام لا، أما يقول لك لا وإلا يقول اجلس وما إلى ذلك. فأنت يجوز أنك تتكلم مع إنسان وهو يصلي، لكن الذي يصلي لا يتكلم معك إلا بالإشارة، حتى يجوز لك أن تأتي إنسان وهو يصلي وتسلم عليه وهو يرد عليك أيضا بالإشارة، لكن الأفضل أنك تتركه إلا لحاجة، يعني لا تكلمه إلا إذا كان هناك حاجة، لأنك إذا كلمت وهو يصلي تشوش عليه، ربما ينسى ويخاطبك. ولذلك الأولى والأفضل أنك لا تكلمه ما دام أنه يصلي. أيضا في من الفوائد في هذه الآية المباركة مشروعية تبشير الإنسان بما يسره، لقوله تعالى: أن الله يبشرك بيحيى. البشارة أمر مشروع سواء في نوعه أو في جنسه، ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبشرته بإسحاق، كما قال الله في إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم، وفي إسحاق بغلام عليم. أيضا يستفاد من هذه الآية جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، يعني جاء لك ولد هل تسميه في نفس اليوم أو تنتظر إلى اليوم السابع؟ لأنه ورد حديث أنه في اليوم السابع يحلق رأسه ويسمى، وإلا تسمي حينما يولد. هذه الآية تدل على أنه يسمى هذا الطفل حينما يولد، لكن إذا لم يسمى في نفس اليوم يؤخر إلى اليوم السابع. ولذا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيأ يعني جاهز، أما إذا كان الاسم غير مهيأ جاهز تتشاور أنت وأمه وأنت وإخوانك، فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. أما في نفس الليلة أو في نفس اليوم إن لم يمكن وأخرتوه أخروه إلى اليوم السابع لأجل تأخذون لا تأخذون بالحديث. من فوائد هذه الآية الثناء على من صدق المرسلين، الذي يصدق الرسل الله يثني عليه، الذي يصدق عيسى يصدق موسى يصدق محمد في أقوالهم وأفعالهم يثني الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله قال مصدقا بكلمة من الله. من هو بكلمة من الله؟ عيسى، عيسى كلمة من الله. ولذا أحد إخواننا ما شاء الله السودانيين يحبون الرسل، ولذلك مسمي اسمه واسم أبيه واسم جده كلهم من أسماء الرسل وأسماء الأنبياء، عيسى ابن موسى ابن آدم كلهم ما شاء الله رسل. ولذا ينبغي للإنسان أن يختار الأسماء، أسماء الرسل هي أحسن الأسماء، لأنك إذا اخترت اسم تتذكر أعماله، ما هي أعماله؟ أعماله طيبة، وتحاول أن تعمل أنت مثل هذه الأعمال. فأيضا الثناء على من صدق المرسلين، لأن الله أثنى على زكريا على يحيى قال مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى. ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا ضلال في الدين وسفه. يعني إنسان كذاب وتصدقه؟ لا، لا بد أن يكون عنده بينة على صدقه. ولذلك التصديق يا إخوان، تصديق المرسلين، التصديق بأوامر الله عز وجل، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثانية بعد النبيين، المراتب أربع، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من هم الصديقون؟ من هم الصديقون؟ الذين آمنوا بالله ورسله، صدقوا بالله ورسله وانقادوا على هذه الأوامر، نفذوا أوامر الله وأوامر رسله. اقرأ سورة الحديد، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. فالصديقون هم الذين يصدقون الله، يصدقون رسله، وينفذون أوامرهم ويجتنبون نواهيهم. أيضا من الفوائد في هذه الآية المباركة أن يحيى عليه الصلاة والسلام كان سيدا، كان سيدا. وما معنى سيد؟ يعني يسود الناس بأخلاقه وكماله وأعماله ودعوته، لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. أيضا يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة، فإنه كان ممنوعا من مساوئ الأخلاق، يعني محصور عن كل خلق سيء. معنى حصورا يعني أنه لا يمكن أن يعمل عملا سيئا. فإن أصح وأعم ما قيل فيه أنه ممنوع عن مساوئ الأخلاق. بعضهم يقول إن معنى حصورة يعني لا يستطيع إتيان النساء، لكن الشيخ هنا يقول لا، هذا غير صحيح، لأن حصور ممنوع عن إتيان النساء يعني هذا عيب، عيب ابن آدم، والأنبياء والرسل كلهم فيهم كمال، لكن نقول معنى حصورا أنه ممنوع من مساوئ الأخلاق. أيضا أن يحيى من الأنبياء، نعترف أن يحيى من الأنبياء لقوله تعالى ونبيا، لكن اعترفنا أخذنا قاعدة يا إخوان، كل من وصف بالنبوة في القرآن الكريم فإنه رسول، كل من وصف بالنبوة في القرآن الكريم فإنه رسول. إذن نقول يحيى نبي رسول، يحيى نبي رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ما قصهم الله علينا يقصه بلفظ النبوة في الأكثر، يقصه بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول، كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. ولا شك يا إخوان، لا شك أبداً أن الأنبياء من الصالحين، الأنبياء نحكم عليهم أنهم من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح. الأنبياء والرسل هم أعلى مراتب الصلاح. وعرفنا أن مراتب الصلاح أربعة، مراتب الصلاح أربعة، ما هي؟ النبوة، الصديقية، الشهادة، الصلاح. هذه المراتب، ولذلك الأنبياء والرسل في المرتبة الأولى. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. انظروا إلى هذه الأخوة الإيمانية يا إخوان، الأخوة الإيمانية الصادقة. الإنسان في تشهده يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه الصالحين، كل الصالحين سواء كانوا ملائكة أو من الجن أو من الإنس، في الصين، في أي مكان، في السعودية، كلهم تدعو لهم وهم يدعون لك. ما معنى السلام؟ ما معنى السلام؟ السلام من الآفات ومن النقص ومن كل شيء، يعني ربنا يسلمهم من كل العاهات ومن كل الأشياء التي تضرهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فينبغي أن نكون صالحين يا إخوان في أقوالنا وأفعالنا، لأجل يسلمون علينا إخواننا ويدعون لنا في كل مكان ونحن ندعو لهم. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية المباركة: قال ربي، هذا زكريا، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا زكريا عليه السلام لما بشره الله عز وجل أنه سيكون له غلام اسمه يحيى، قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يكون لي؟ استبعاد، ما هو استنكار، ليس استنكار، ما يستنكر، لأن الله على كل شيء قدير، لكن يستبعد زوجته عقيم وهو كبير في سنه، كيف يكون الولد؟ ولذلك يقولون أن كلامه هذا تثبت من هذا الكلام، كما يروى في بعض القصص الإسرائيلية أن الشيطان جاءه وقال له: أنا الذي كلمتك وليس الملائكة. الشيطان يأتي للإنسان ويلعب عليه ويتكلم معه، فجاءه الشيطان وقال: أنا الذي كلمتك وبشرتك، ما كلمك الملائكة. فأراد أن يتثبت، كما تقول هذه القصة في بعض التفاسير وليس ولم يذكرها الشيخ هنا، لكنه أراد أن يتثبت فقال لربه: يا ربي كيف يكون لي ولد وأنا كبير في سني، والعادة أن الذي في سني ما يكون له أولاد وامرأتي عاقر. لكن قال: هذا ليس استبعادا وليس استنكارا ولكن تثبت، يريد أن يتثبت كما قال إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو سيد المصدقين، ما عنده شك ولا عنده ريب في قدرة الله عز وجل، ولذلك قال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. هنا أيضا قال زكريا ليتثبت في الأمر. كلنا نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن وصدق بما بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده، لكنه قال ذلك من أجل التثبت، ذلك أن الإنسان إخوان ناقص في الإدراك والعلم، دائما يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا بأن الله يحيي الموتى، ومع ذلك قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكل شيء إخوان فيه معاينة وفيه خبر، أيهما أبلغ؟ المعاينة إذا رأيت الشيء بعينك هذا أبلغ، أبلغ من الخبر، ولذا قالوا: ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك قال زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، يعني غلام مع أنه لم يولد له بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون، الاعتبار بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن، يعني هو قال: أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام، هذا لم يولد الغلام، لم يأتي غلام الآن، لكن هذا سائغ، لأن في القرآن قال الله عز وجل: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هذا يعصر خمرا ولا يعصر عنب؟ يعصر عنب ليكون خمر، لأن الخمر لا يعصر، فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. هذا زكريا قال: يا رب أنى يكون لي غلام وأنا كبير وزوجتي عقيم وقد بلغني الكبر. الواو هذه واو وقد بلغني الكبر، يسميها العلماء واو الحال، وقد بلغني الكبر، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني وحالتي الآن أنه بلغني الكبر، فهي حال من الياء في قوله لي أنى يكون لي. لكن هنا يقول بلغني الكبر، يعني وصل إلى الكبر. الحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلب، أن في المعنى قلب، هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ هل بلغك الكبر أو أنت بلغت الكبر؟ ها؟ لا، أنت بلغت الكبر وصلت إليه، ما هو الذي بلغك؟ لا، ولذلك قالوا فيها قلب المعنى. قال الله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا، فصار هو الذي بلغ الكبر. وهنا يقول: وقد بلغني الكبر. إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغك الكبر، وإذا بلغك الكبر فقد بلغته. ولذلك قال: بلغني الكبر. ما معنى بلغني؟ أصابني، جاءني الكبر. وعادة أن الكبير الذي لم يولد له في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاب إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، فيقول: كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن يأتيني ولد؟ نقول له: أنت وأتيت بالسبب، كما كنا نتكلم بالأمس، أنت أتيت بالسبب، وربنا سبحانه وتعالى أعطاك الولد، فلو أنك دعوت الله وأنت شباب أعطاك الولد، ولكن السبب هو أن الله سبحانه وتعالى عقيدة يا إخوان، عقيدة. كل واحد منا يعلم أن الله كتب وجودك ووجود أولادك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك الذين قالوا لماذا نعلم أن ربنا خلقنا، خلق الخير وخلق الشر وخلقنا وخلق الليل، لماذا ندعو، لماذا ندعو؟ ولذا قلنا إن الدعاء سبب لهذا الوجود. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى جاءك الذي كتبه الله عز وجل، كتبه الله عز وجل. فهنا قال وامرأتي أيضا بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وكلنا نعرف معنى كلمة عاقر لا تحمل، وعاقر لفظة مذكر لكن معناها هنا مؤنث، وتطلق عاقر على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، لكن كلهم هو الذي لا يولد له. فالآن كل من الزوجين ليس بصدد الولادة، وهذا يدل يا إخوان على كمال قدرة الله عز وجل. الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك يفعل. قال أنا امرأتي عاقر وأنا كبير يا رب كيف يأتيني الولد؟ قال الله عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء. كذلك الله، هذه يقول الشيخ رحمه الله أن فيها وجهين، الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك، يعني بلغك الكبر وامرأتك عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل ليفعله الله لأنه يفعل ما يشاء. ولذا يقول الشيخ كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرة، لأن الله يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه فعله لأنه عز وجل لا يمنعه مانع. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء فعله، ما من الذي يمنعه؟ ما لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى. كما نقول نحن في دبر كل صلاة، في كل دبر صلاة يا إخوان إيمان، بعد ما ننتهي من الصلاة نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، عقيدة، عقيدة يا إخوان. كل ما سلمنا من صلاة نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، لا أحد يمنعه ولا أحد يسأله لماذا فعلت، كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. لما قال له ربنا سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، أيقن إيقانا جازما بأن الله سيهب له الولد، يعني ثبت عنده أن الولد سيأتي. ولذا قال أيضا كلمة لطيفة جيدة، قال ربي اجعل لي آية، ربي اجعل لي آية، أي صير لي علامة تدل على هذا الولد وأنه بدأ ينشأ ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. والآية كما عرفنا يا إخوان اجعل لي آية، ما معنى الآية؟ علامة، علامة. وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بالآيات الدالة على صدقهم، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، كثير من الناس من المؤرخين وأيضا أهل السير يسمون هذه الآية معجزة، لكن هذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصور، فيها قصور. ما نقول هذه الآيات معجزات، لا، ما نقول معجزات وإنما نقول آيات. التعبير الصحيح السليم أن نسمي هذه المعجزات التي يذكرونها مثل معجزات موسى عليه الصلاة والسلام التي أيده الله بها إلى فرعون 9، أيضا لا نقول معجزات وإنما نقول آيات تدل على عظم الله عز وجل وعلى صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي لنا أن نسميها آيات كما سماها الله عز وجل. نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن الكريم سمى الله فيها هذه الخوارق معجزات أبدا. هذا القرآن كثير منهم يقولون إنه معجزة، لكن الصحيح آية تدل على عظم الله عز وجل، وهو أيضا آية تدل على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات نسميها الآيات كما سماها الله عز وجل. لكن المعجزات لو أخذناها على ظاهرها لشملت أيضا ما يأتي به السحرة وما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة أو الجن أيضا فيه شيء معجز، كما يقول العفريت من الجن يقول لسليمان أنا آتيك بعرش بلقيس من اليمن، يأتي به من اليمن إلى الشام، يعني من بعد العصر إلى الغروب أو من الصباح إلى الظهر، مسافة بعيدة، كيف يأتي به؟ هذه أيضا خارقة ومعجزة. ولذلك الجن عندهم قوة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم قوة، وكذلك الذي عنده علم باسم الله الأعظم أيضا هذا عنده قوة من الله عز وجل وتؤيده الملائكة. ولذلك أقوى المخلوقات الملائكة، ثم بعد الملائكة الجن، ثم بعد الجن بني آدم. ولذلك الملائكة فيهم أقوياء وفيهم ضعاف، لكن أقوى من غيرهم. الجن أيضا فيهم أقوياء وفيهم ضعاف، بني آدم فيهم أقوياء وفيهم ضعاف. فهذا لما أيقن وصدق أن الله سيعطيه ولد قال يا رب علمني أعطني آية تدل على أن الولد سيأتي. قال الله عز وجل آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس 3 أيام. العلامة أن هذا الولد سيأتيك وهو ثابت ألا تستطيع تكلم الناس 3 أيام، يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني لا تخاطبهم إلا رمزا 3 أيام بلياليها. ما معنى رمز؟ إشارة، يعني لا تكلمهم إلا. ولذلك شوفوا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الذكر، شرع لنا الذكر في الليل والنهار، قيام قعود أي وقت نذكر الله عز وجل. كثير من الناس وللأسف الشيطان يشغله، إما يغني أو يضيع الأوقات بدون فائدة، لكن الإنسان لو ذكر الله أو قرأ القرآن له حسنات، حسنات كثيرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال آياتك ما تكلم الناس، لكن هل يكلم الله بالتسبيح والذكر؟ نعم، يعني ما منع. آية يا إخوان شيء عظيم، هذا يدل على عظمة الله عز وجل، أن الله خلق هذا اللسان وجعله يتكلم. ثم أيضا هذه الآية لزكريا عليه السلام أنه يتكلم بذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن لا يستطيع أن يخاطب الناس 3 أيام بلياليها. معجزة، هذه معجزة، معجزة خارقة للعادة. فربنا سبحانه وتعالى قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني لا تخاطبهم إلا رمزا 3 أيام بلياليها، في قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني أنت سوي أنت سوي، إلا رمزا، إلا هذه أداة استثناء. لكن المفسرون اختلفوا، فبعضهم قال الاستثناء هنا متصل فتكون الإشارة من الكلام، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقولون إن الإنسان الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام، وكذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته، ولو كانت كلاماً لبطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام، لأنه ينبئ عما في النفس، وقد اعتبر الشارع الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة الجارية الأنصارية التي قالت حينما قالوا لها من قتلك فلان فلان فلان، فأشارت نعم، فاعتبروا الإشارة، لكن هذه الإشارة اعتبروها قرينة، تعتبر قرينة، ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس، لكن ليست القول الذي هو الصوت. فمن لاحظ المعنى قال الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع، لكن المعنى واحد على كلا القولين، مستثنى المتصل أو منقطع المعنى واحد. ما هو المعنى؟ لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، ولكن يشير إليهم إشارة. ووجه كون هذه آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لم تأتيه آفة، لم يأتيه مرض، وليس في لسانه علة، لكنه لا يستطيع أن يكلم الناس. هذه آية ولا ليست آية؟ نعم، علامة عظيمة على قدرة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، ثم قال له واذكر ربك كثيرا، يعني أنا منعتك من الكلام مع الناس، لكن ذكر الله أكثر منه. والإنسان إذا رزقه الله بصحة أو رزقه بمال أو بولد أو وفقه أيضا لعمل من أعمال الصالحة يشكر الله عز وجل، وإذا وفق لشكر الله عز وجل هذا يحتاج إلى شكر آخر، فيشكر الله أن وفقه لهذا الشكر، وكذلك يشكر الله دائما. ولذا قال الله عز وجل واذكر ربك كثيرا، أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا، لأن الإنسان بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الأمر بالذكر كثيرا أن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، فقال له واذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك، بل قال واذكر ربك، فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. ولذا قال الله عز وجل واذكر ربك كثيرا. كلمة كثيرة هذه هل هي صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف ذكرا كثيرا؟ الثاني كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار. العشي ما هو؟ آخر النهار. العشي آخر النهار، والإبكار أول النهار، هذان الوقتان أمره الله بذكره فيهما، فقال وسبح بحمد ربك، أمر الله بذكره فيهما فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال تعالى بالعشي والإشراق، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار. الآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان شاغلاً وقته أوله وآخره بذكر الله. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكثر من ذكره، واذكروا الله كثيراً. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل به بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا يا رب لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وفهمها والعمل بها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.